إشراقنا
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا محفوظا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. إن من أشرف الأوقات والساعات أيها الأكارم أن يقضي الإنسان جزءا من وقته في مجالس الذكر ومجالس العلم، وهي مجالس يحبها الله عز وجل، وهي مجالس الملائكة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن فاز بهذه الفضائل. حديثي إليكم أيها الأكارم عن ثمار الحسنات. نحن نمارس ونعمل أعمال كثيرة بفضل الله عز وجل، أعمال صالحة متنوعة، فبعضنا له جانب في الصلاة والعبادة، وآخر في الصيام وغير ذلك، وآخر يعشق العمرة والحج، ورابع وخامس من أهل الصدقات والإنفاق في سبيل الله، وهناك من هو أهل للقرآن، وهناك من له برامج علمية ودعوية وبر والدين وصلة أرحام، وحسنات متنوعة. السؤال أيها الأفاضل، هذه الحسنات التي يمارسها الإنسان يا ترى هل يستفيد منها في حياته؟ هل يستفيد منها في ماله؟ هل يستفيد منها عند الموت وبعد الموت؟ وهل يستفيد منها إذا وقف بين يدي الله عز وجل؟ أم أنها مجرد أعمال تأخذ جهدا من وقته ومن بدنه ومن ماله؟ الحقيقة أن هناك فوائد كثيرة وثمرات كثيرة لهذه الحسنات والطاعات، وما سأذكره لكم هو بعض الفوائد، وإلا هناك فوائد أكثر مما سأذكره، ولكن الوقت لا يتسع للكثير. الفائدة الأولى أيها الأكارم من فوائد هذه الحسنات وهذه الطاعات أن لها علاقة بسعادة القلب وطمأنينة الروح. هذا القلب أيها الأفاضل لا يطمئن ولا يسعد ولا ينشرح إلا بالإقبال على طاعة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت بعد الصلاة تشعر بماذا؟ تشعر براحة وسكينة، وأنت تؤدي العمرة انتهيت من العمرة تشعر براحة وسعادة، عندما تعطي ذلك المسكين وذلك اليتيم وتلك الأرملة تشعر بعد هذا الإحسان بلذة وسرور. من أين جاء هذا السرور؟ من أين جاءت هذه اللذة؟ هذه ثمرة وفائدة أهداها الله عز وجل لك بعد قيامك بهذا العمل الصالح، وهذا الشيء يشعر به الإنسان بلا شك وبلا ريب. عكس ذلك أيها الأحبة، الإنسان الذي يعرض عن الله عز وجل ويتمادى في العصيان، الذي يسر على الحرام، الذي يفرط في الصلاة، الذي يعق والديه ويقطع رحمه، هل يشعر براحة وسعادة؟ لا والله، بل هموم وراء هموم، كما قال ربنا عز وجل في وعيد عاجل لمثل هؤلاء: ومن أعرض عن ذكري. لاحظ في الآية الأولى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك، لم يصلي الفجر في المسجد، بل لم يصلي الفجر مطلقا، عند إشكاليات كثيرة مع أقاربه وأرحامه، يبحث عن السعادة يمنة ويسرة فلا يجدها. قد يكون مركبة جميل، وقد تكون سيارة ومنزلة ومنصبة ولديه مال، ولكن يشعر بهم ويشعر بقلق ويشعر بقسوة. ما سر هذا الألم وما سر تلك القسوة التي يشعر بها؟ هذا جزاء من أعرض عن الله عز وجل، هذا جزاء من ابتعد عن نور الله سبحانه وتعالى. حالات الانتحار أيها الأكارم تزيد عند الأقوام الذين أعرضوا عن الله، أليس كذلك؟ دول الغرب الكافر تزداد عندهم حالات الانتحار، بل قد تصل أحيانا معدلات عجيبة باليوم، وقد تصل إلى الساعة. لماذا ينتحر هؤلاء؟ لماذا ينتحر هؤلاء مع أن عندهم التقنيات وعندهم الصناعات وعندهم لذائذ الدنيا؟ ينتحرون لأن القلب لم يستنر بنور الإيمان، لأن القلب لم يتقرب إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا كل من ابتعد عن نور الله أيها الأكارم، كل من قصر في واجب أو ارتكب محظور ومحرم، يشعر بألم على قدر إعراضه عن الله عز وجل. يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب. الذنوب تميت القلوب ولا تسعد القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الفائدة الثانية أيها الأفاضل من فوائد هذه الحسنات، أن هذه الحسنات لها دور كبير في تفريج الكربات وفي تيسير كل أمر عسير عليه. نحن نقرأ في الآيات البينات من كلام رب البريات سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ألا تقرون مثل هذه الآيات؟ تقرون أيها الأكارم مثل هذه المعاني: من اتقى الله فرج الله عنه همه، ويسر له أمره، وفتح له الأرزاق من حيث لا يحتسب سبحانه وتعالى. انظر قصة يونس عليه الصلاة والسلام، نبي من أنبياء الله، غضب من قومه فخرج، ذهب إلى الشاطئ فركب في قارب وسار ذلك القارب في ذلك البحر. كان عدد الركاب كثير، والقارب لا يحتمل هذا العدد الكثير، فوضعوا بينهم قرعة، من تخرج عليه القرعة يرمونه في البحر. يعني إيش يا أخوان؟ يتخلصون منه، يعني وين يروح؟ يموت ولا لا؟ يغرق وسيموت. فوضعوا القرعة المرة الأولى والثانية والثالثة، وتكون من نصيب من يونس عليه الصلاة والسلام، نبي من أنبياء الله. وانظر إلى تواضع الأنبياء، يركبون مع الناس ويأكلون مع الناس. فجاءت القرعة على يونس، ما باليد حيلة، لا بد أن يونس أين يذهب؟ ينزل وين؟ ينزل في البحر، يعني يغرق، يعني يموت. ولكن عناية الله عز وجل فوق كل عناية، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أليس الله يرى يونس؟ والله إذا أراد أمرا فإنما إيش؟ فإنما يقول له كن فيكون. أرسل الله عز وجل حوت يأتي ويكون بالقرب من قارب يونس، لأن يونس أول ما يغرق، لو ترك يونس سيغرق ويموت، فالله عز وجل أرسل ذلك الحوت ليبتلع يونس، لا يأكله بأسنانه، يبتلعه ويبقى يونس في بطن الحوت، ثم الحوت يذهب به إلى الشاطئ. هذا تقدير من الله عز وجل، والله على كل شيء إيش قدير سبحانه وتعالى. لا يقلق من كان له أب، فكيف بمن كان له إيش خلني أكمل لا يقلق من كان له أب، فكيف بمن كان له رب. لا تقلق ما دمت قريبا من الله عز وجل، مهما حاطت بك المصائب والهموم والأحزان، فالله عز وجل معك بنصره ورعايته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن قصة يونس: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني ركب في الفلك يعني القارب والسفينة، فساهم فكان من المدحضين. فساهم يعني وضع القرعة فجاء من نصيب المبعدين من القارب يعني الذي سيرمى، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظوا يا أخوان، من الذي أرسل الحوت إلى ذلك القارب تحديدا؟ من يا أخوان؟ كيف علم الحوت أن هذا القارب من مئات القوارب ومن مئات المحيطات في العالم، أن هذا هو المكان المقصود الذي يكون فيه يونس؟ أرأيتم حفظ الله سبحانه وتعالى؟ يونس يرفع قدمه الأولى ثم يضعها في البحر، البحر أمواج، ويضع قدمه الثانية فيغرق يونس. ففي ظاهر الأمر أن يونس سيموت، ولكن بمجرد أن وضع يونس عليه السلام وسقط في البحر ماذا قال الله؟ فالتقمه الحوت، مباشرة الحوت أخذ يونس، حتى لا يموت يونس بسبب الغرق، ويسكن يونس في بطن الحوت مدة الله أعلم بها، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتنفس، أسئلة كثيرة ليس كذلك؟ فالله خير حافظا سبحانه وتعالى. لماذا يونس حفظه الله؟ ولماذا يونس لم يبقى في الحوت حتى يموت؟ ولماذا أخرج الله يونس من بطن الحوت ورجع إلى الشاطئ؟ انظر ماذا قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ما معنى الآية أيها الأحبة؟ لو أن يونس لم يكن، كان فعل ماضي ولا لا؟ صحيح أخوان، كان يونس صاحب تسبيح، صاحب عبادة، فلولا أن يونس كان يعني من زمان كان صاحب عبادة وكان صاحب أعمال صالحة لبقي في بطن الحوت حتى يوم القيامة، ثم الحوت وضعه على الشاطئ. قال الله: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن يونس لما غاب عن الأكسجين وعن الشمس تأثر جدا في بطن الحوت، فوضعه الحوت عند الشاطئ وأنبت الله بجانب شجرة حتى يستعيد قواه ويعود جلده كما كان، ثم انطلق في الدعوة إلى الله عز وجل بعدما رجع إلى الشاطئ. مختصر الكلام: كلما تقربت من الله أكثر، كلما يسر الله أمرك وفرج همك ورزقك من حيث لا تحتسب، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. إذن داوم على الحسنات، نوع في أعمالك الصالحة لكي يكون الله عز وجل معك بحفظه ورعايته. تعرف إلى الله في الرخاء، إيش؟ يعرفك في الشدة. الله يعرفك سبحانه وتعالى ويعلم بحالك سبحانه وتعالى قبل وبعد، ولكن هذه الأعمال الصالحة تجعل لك مكانة عند الله عز وجل متميزة عن غيرك. فإذا وقعت في مصيبة أو حاطت بك نازلة وألم، كان الله عز وجل معك بنصره ورعايته. الفائدة الثالثة أيها الأحبة من فوائد الحسنات أن لها دور في حسن الخاتمة. الكل سيموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حقيقة الموت لا مفر منها، ولكن السؤال المهم كيف ستكون الخاتمة؟ هذا السؤال الذي أقلق كثير من الناس. ولهذا من أدعية الناس باللهجة العامية وش يقولون؟ يا الله حسن إيش الخاتمة، يعني يا رب موت على خاتمة حسنة، يا رب موت أنا أصلي، أنا أقرأ قرآن، وأنا في مكة أعتمر، أنا في مكة حج، أموت وأنا بار بوالدي، وأنا أنفق في سبيل الله. يعني الإنسان لا يتمنى أن يموت على حالة سيئة. طيب من يضمن لك بعد توفيق الله ورعاية الله أن تكون خاتمتك حسنة؟ الأعمال الصالحة التي أنت مداوم عليها. أين الدليل على هذا الكلام؟ يقول الله عز وجل مبينا أن أصحاب الاستقامة على طاعة الله عز وجل وأصحاب العمل الصالح تحضرهم الملائكة عند الموت وتبشرهم بالجنة لأنهم أصحاب عمل صالح. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما معنى استقاموا؟ قاموا بالأعمال الصالحة التي تدل على أنهم على منهج الله وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. استقاموا فحافظوا على الصلوات، استقاموا فابتعدوا عن المحرمات، استقاموا فقاموا بالواجبات بأنواعها، استقاموا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فابتعدوا عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما جزاؤهم يا رب؟ الله يتحدث هنا اللحظات الوفاة، عن كرامات لهم تأتي عند الموت. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخاف يا صاحب الإيمان، لا تخاف يا صاحب الحسنات، لا تخاف يا من أقبل على رب البريات، لا تخاف مما أمامك، فالله سيؤمنك مما تخاف. ولا تحزنوا، لا تحزن على من تركت من أولاد وبنات، فالله سيرعاهم ويحفظهم بحفظه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. البشارة الثالثة ما هي؟ وأبشروا بالجنة التي كنتم إيش توعدون. أرأيتم إنسان كان على معاصي وكان على محرمات كثيرة يموت على خاتمة حسنة؟ قد تدركه عناية الله قبل ذلك فيتوب فيموت، ولكن الأعمال السيئة تنذرك أن تكون خاتمتك سيئة. والأعمال الصالحة بعد تثبيت الله وتوفيق الله لها أثر كبير بإذن الله في أن تكون خاتمتك حسنة. قبل ما يقارب شهرين أو ثلاثة في إحدى المدن كان هناك رجل كبير سن عمره تقريبا في الستين، وكان هناك جامع يصلى فيه على الجنائز. في يوم الجمعة في ذلك اليوم، وكان يوافق يوم الخامس عشر من أيام البيض، كان هذا الرجل صائما وأذن الأذان الأول، فلما انتهى من الأذان صلى ركعتين وقبض الله عز وجل روحه وهو في الركعة الثانية من تلك الصلاة. لاحظ معي، يوم الجمعة أليس حسن خاتمة في يوم الجمعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. طيب، وصائم، أليس الصيام أن يموت الإنسان وهو صائم هذا من حسن الخاتمة ولا لا يا أخوان؟ ومات بعد الأذان، أليس بعد الأذان الأذان عمل صالح وعمل عظيم؟ ومات وهو يصلي، أليست حسن خاتمة؟ ومات وهو في المسجد، أليست حسن خاتمة؟ خمسة أمور اجتمعت لهذا الإنسان في تلك الخاتمة الحسنة. لو سألنا عن هذا الرجل عن حياته كلها في الأعمال الصالحة، فكانت الخاتمة صالحة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. على العكس من ذلك أيها الأحبة، نسمع بقصص من يموت وهو يدخن، ومن يموت وهو متعاطي مخدرات، ومن يموت وهو في دورة المياه نسأل الله العافية والسلام، ومن يموت وهو على حالة سيئة كما نرى ونشاهد. والقصص كثيرة ومتوافرة لدينا كلنا. إذن أعمالك الصالحة تضمن لك بإذن الله وتوفيق الله أن تكون خاتمتك حسنة. مات ذلك الرجل أو تلك المرأة، هل الحسنات لها علاقة بحاله قبل أن يدفن أم لا؟ تأمل معي هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حمل الرجال الجنازة حملوها على الأكتاف، ما هو شعور الأب؟ الحزن، البكاء، أليس كذلك؟ العائلة، الأصدقاء، الأبناء، البنات، الكل متأثر. طيب الجنازة ما هو حالها؟ انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حمل الرجال الجنازة فإن كانت صالحة، إن كانت صالحة، ما معنى صالحة أيها الأحبة؟ أعمالها صالحة. فإن كانت صالحة قالت الجنازة: قدموني قدموني. أسألكم السؤال، لماذا تريد الجنازة أن نقدمها لذلك التراب، لذلك القبر المظلم؟ لماذا؟ أنت لو كنت مع إنسان وهناك خبر صار ينتظرك في مكان معين، مثلا في منزل معين أو في مناسبة معينة، السائق الذي معك يمشي رويدا، أنت تقول له إيش؟ أسرع ولا لا؟ تريد أن تلحق بالمناسبة أو تلحق بالضيوف الذي تنتظرهم أو يريدون يقابلونك، أنت مشتاق إلى ذلك المكان. الجنازة عندما تقول قدموني قدموني، نحن سنضعها في تراب، ليس كذلك؟ وسنهيل التراب عليها وسنتركها لوحدها. إذن ماذا تريد تلك الجنازة؟ ولماذا هي مستعجلة؟ لماذا أيها الأحبة؟ لأن تحت التراب ماذا ينتظر تلك الجنازة؟ روضة من رياض الجنة. نسأل الله يجعلنا وياكم من أهل تلك الجنازة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها. طيب، عاقل والديه وقاطع لرحمه ومضيع للصلوات، هذه جنازة صالحة أو غير صالحة؟ يا أخوان غير صالحة. يعني ماذا ستقول إذا حملناه على الأكتاف إلا متدارك الله برحمته؟ يا ويلها إن تذهبون بها. إذن أعمالنا الصالحة تضمن لنا بعد توفيق الله ورعاية الله أن يكون القبر الذي سندفن فيه قبر مليء بأنوار من أنوار الجنة. تأمل معي هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حمل الرجال جنازة حملوها على الأكتاف، ما هو شعور الأب؟ الحزن، البكاء، أليس كذلك؟ العائلة، الأصدقاء، الأبناء، البنات، الكل متأثر. طيب الجنازة ما هو حالها؟ انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حمل الرجال الجنازة فإن كانت صالحة، إن كانت صالحة، ما معنى صالحة أيها الأحبة؟ أعمالها صالحة. فإن كانت صالحة قالت الجنازة: قدموني قدموني. أسألكم سؤال، لماذا تريد الجنازة أن نقدمها لذلك التراب، لذلك القبر المظلم؟ لماذا؟ أنت لو كنت مع إنسان وهناك خبر سار ينتظرك في مكان معين، مثلا في منزل معين أو في مناسبة معينة، السائق الذي معك يمشي رويدا، أنت تقول له إيش؟ اسرع ولا لا؟ تريد أن تلحق بالمناسبة أو تلحق بالضيوف الذي تنتظرهم أو يريدون يقابلونك، أنت مشتاق إلى ذلك المكان. الجنازة عندما تقول قدموني قدموني، نحن سنضعها في تراب، ليس كذلك؟ وسنهير التراب عليها وسنتركها لوحدها. إذن ماذا تريد تلك الجنازة؟ ولماذا هي مستعجلة؟ لماذا يا أحبة؟ لأن تحت التراب ماذا ينتظر تلك الجنازة؟ روضة من رياض الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل تلك الجنازة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها؟ طيب عاقل والديه وقاطع لرحمه ومضيع للصلوات، هذه جنازة صالحة أو غير صالحة؟ ها يا أخوان، غير صالحة. يعني ماذا ستقول إذا حملناه على الأكتاف إن لم يتدارك الله برحمته؟ يا ويلها أين تذهبون بها. إذن أعمالنا الصالحة تضمن لنا بعد توفيق الله ورعاية الله أن يكون القبر الذي سندفن فيه قبر مليء بأنوار من أنوار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما لا يخفى عليكم أن المؤمن في قبره يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة الكل يعلم الجواب عنها الآن، ولكن عندما يكون في قبره يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله أهل الحسنات، أهل الأعمال الصالحة، يثبتهم لأنهم كانوا على عمل صالح، كانوا معه فوق الأرض، فكان معهم سبحانه وتعالى برعايته وتثبيته وهم تحت الأرض. يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة أيها الأحبة متى تكون؟ تكون بعد الدفن مباشرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ذلك الصحابي ماذا قال؟ سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. لم يغادروا المقبرة، لم يذهبوا إلى منازلهم، والميت بدأ السؤال له. ثم تقول له الملائكة: انظر عن شمالك، فينظر فإذا نافذة إلى النار فتغلق مباشرة، انظر عن يمينك فيرى مكانه من الجنة، ويأتيه من روحها وريحانها ونسيمها وجمالها، فيقول: يا ربي أقم الساعة، أتريد أن تكون من هؤلاء؟ كلنا نريد أن نحبها، أليس كذلك؟ الطريق واضح، طريق القبر، طريق نعيم القبر هو العمل الصالح. ألم يكن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب إيش؟ القبر. الأعمال السيئة قد تأتيك في قبرك وتجعله جحيما، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات يوم فأوحى الله إليه، ومر بجانب مقبرة، أوحى الله إليه أن هناك قبران، في قبرين يعذبان الآن، كيف يعذبان الله أعلم، يتألمان. بماذا أيها الأحبة؟ هل هم كفار؟ بماذا؟ من يعرف الجواب؟ في هدية ولا شيء؟ في هدايا. طيب من يجيب؟ في هدايا. بماذا كانوا يعذبان؟ ممتاز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاه الوحي من الله، لاحظ معي النميمة، وفي رواية عند رواية أخرى عند الإمام أحمد بالغيبة، يعذب في قبري بذنب واحد. بالله عليكم الأحبة، الغيبة موجودة في مجالسنا، نسأل الله أن يتجاوز عنا، قولوا آمين. يعني مشكلة، هذا اثنين، واحد يعذب بسبب الغيبة، يعني آفة من آفات اللسان، آفة واحدة، وآفات اللسان كثيرة ولا قليلة؟ الكذب، الغيبة، النميمة، السخرية، الحلف بالله كاذبا، آفات كثيرة، الاستهزاء بدين الله، هذا يعذب بذنب واحد. إذن لا تأمن عذاب القبر. طيب ماذا أفعل؟ جدد توبتك، الحمد لله. يا عبادي، هذا كلام رب العالمين في الحديث القدسي، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. طيب إذن وصلنا أيها الأحبة إلى أن من فوائد الحسنات أنها طريق إلى نعيم القبر وسعادة القبر. المدة التي يمكث فيها الإنسان في قبره الله أعلم بها، ولكن إذا كنت صاحب أعمال حسنة فبقاءك الطويل تحت الأرض سيكون نعيما وجميلا. لماذا؟ لأنك كنت فوق الأرض مع الله عز وجل، فلما أصبحت تحت الأرض كان الله معك بثوابه ونعيمه سبحانه وتعالى. مرت الليالي والشهور والسنين ومدة الله أعلم بها، والإنسان تحت قبره، قام الناس من قبورهم، ماذا يستفيد أصحاب الحسنات إذا قام الناس من قبورهم واجتمعوا في أرض المحشر؟ هل يستفيدون من أعمالهم الصالحة أم لا؟ ذلك الشاب الذي استقام على طاعة الله وابتعد عن الفتن والشهوات، هل هذه الاستقامة وهذه المجاهدة لنفسه تنفعه يوم القيامة أم لا؟ ذلك الذي كان يكثر من ذكر الله، الذي كان يتصدق، الذي كان يصوم، إلى غيره من الأعمال الصالحة، هل هذه الأعمال الصالحة تنفعه يوم القيامة أم لا؟ تنفعه. كيف؟ من الأشياء التي تكون يوم القيامة كما نعلم جميعا أن الشمس تقترب من رؤوس الخلائق، أليس كذلك؟ ويكون عرق الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ذنوبهم. وانظر إلى أعجاب يوم القيامة. وأمور الآخرة أيها الأحبة لا يجوز لنا أن نتخيلها بالعقل، لأن العقل لا يستوعب. مليارات البشر مجتمعين، طيب العرق في الناس على قدر ذنوبهم، قال فمنهم من يأخذ العرق إلى كعبه، إلى ركبته، إلى حقويه، إلى كتفيه، ومنهم من يغطيه العرق تماما. هناك أناس لا يأتيهم حر الشمس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعني بعيدين عن الشمس ولا لا؟ بعيدين عن الحر، بعيدين عن المعاناة التي ستكون هناك. لماذا هؤلاء تحت ظل العرش؟ لأن عندهم أعمال صالحة، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله. وهذه رسالة لكل شاب أن يجاهد نفسه، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات. جاهد نفسك يا أخي الشاب بقدر ما تستطيع، واحفظ الله يحفظك، والموعد أرض المحشر تكون تحت ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. لم يجتمعوا لأجل الدنيا، وهذا دليل على صفاء القلب وعلى إخلاص النية في العلاقات. لم تكن علاقة لأجل مال أو لأجل منصب أو إلى غير ذلك. قال: ورجل قلبه معلق بإيش؟ بالمساجد. قلبه معلق، الثريا التي فوقنا الآن معلقة بالسقف ولا تنفك عنها أبدا إلا إذا أخذناها بالقوة. بعض الناس قلبه معلق بالمسجد، لا يصبر أن يسمع الأذان إلا ويتجه مباشرة إلى بيت الله. هل هناك أناس من هذا النوع؟ فيه ولا لا يا أخوان؟ فيه بفضل الله، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. رأيت مقطع على اليوتيوب ولعل بعضكم رآه، رجل كبير سن يحبي على يديه وركبتيه من بيته إلى المسجد. الله أكبر، ماذا يريد؟ هل هناك جوائز توزع في المساجد؟ هل هناك أموال؟ هل هناك شهادات؟ أعظم شهادة الإيمان، أعظم شيء يدفع للمسجد محبة للرحمن سبحانه وتعالى. ورأيت مقطع آخر، رجل كثيف لا يبصر، قد وضع حبلا من بيته إلى المسجد ويمشي على الحبل، يمسك بالحبل أول ما يخرج من البيت، يمسك بالحبل، الحبل مرمي على الأرض، يمسكه ويمشي معه، يمشي معه حتى يصل إلى باب المسجد. لماذا لم يقل أنا لا أبصر ويجوز أن أصلي في البيت؟ قلبه معلق في المسجد. قبل كم سنة في عز الصيف في شدة الحر، الحرارة تقريبا 50، وقفت إلى صلاة الظهر في أحد المساجد في الرياض، فرأيت رجل بعربية متحركة كهربائية يمشي لوحده، وإذا به يدخل المسجد بعربية، وإذا به في الصف الأول. لما خرجنا من الصلاة قلت: أريد أن أراقب هذا الرجل، أين بيته؟ قلت: يمكن بيته قريب. ركبت السيارة مباشرة، فتحت المكيف، حر شديد، ويخرج الرجل آخر من يخرج. لماذا يمكث طويلا في المسجد؟ قلبه معلق، يجد سعادته في المسجد، يجد أنسه وسروره مع الله عز وجل. إذا كان هناك من يجد سعادته في الانترنت وفي المواقع وفي المباريات وفي القنوات، هناك من يجد سعادته إذا دخل بيت الله. والله يا أيها الأحبة، لما خرجت ومكثت في السيارة انتظر هذا الرجل، أريد أن أعرف أين بيته، ويخرج بالعربية والشمس حارقة، ويتحرك بعربيته، يحركها بطرف يده ويمشي، وأنا بالسيارة وراه، ويمين ويسار ويمين ويسار، تقريبا 500 إلى 700 متر ثم يدخل بيته. أعطاني درس عظيم في تعلق القلوب بالمساجد. بعض الناس يقول حر، وإذا جاء البرد يقول إيش؟ برد. هذا واقع كثيرين. إذن الحسنات أيها الأحبة تنفع صاحبها يوم القيامة. الصدقة عندما تشاهد إنسان محتاج، عندما تعطيه ريال عشر ريال، عندما تكفي اليتيم، عندما تضع ماء في المساجد أو للعمال، خاصة في أوقات الصيف الشديد. وهذه من الأعمال الحسنة التي أوصيكم بها، وأن تراجع إلى بيتك بعد الظهر أو بعد العصر، إذا شريت للبيت يعني أغراض خذ معك بعض المياه، يعني أبو نص ريال، يعني بخمس ريال عشر علب، سوف تجد عمال أمامك ولا لا يا أخوان، وقف عند فلان أعطى موية وهذا أعطى وهذا، ماذا تستفيد غير الأجر؟ ماذا تستفيد؟ ممتاز. أيضا كيف؟ وضح لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة هذه الصدقة تكون ظل، الشمس ما تجيك. قال: ورجل تصدق بصدقة أعطى فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين. إذن الحسنات تنفعنا يوم القيامة ولا لا يا أحبة؟ إذن نستمر نداوم عليها. السيئات تضرنا ولا ما تضر؟ تضرك السيئات. المحبة في الله. الشباب عندهم طلعات، عندهم جلسات، عندهم حلقات تحفيظ، مجالس علم، محبة في الله. في بعض الناس بين علاقة مع مجموعة من الشباب وعندهم لقاءات، بعض الأخوات عندهم لقاءات في الله ولله، ليس فيها شيء من الدنيا. هذا العمل الصالح ما فائدته يوم القيامة؟ هل فقط مجرد اجتماع وانتهى الموضوع؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله، اللهم اجعلني وإياكم منهم، قولوا آمين. المتحابون في الله، طيب ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة على منابر من نور. يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. كانوا يجتمعون في مجالس يوم القيامة على منابر من نور. أرأيت الفرق؟ قلوبهم كانت نور، فيوم القيامة منابر من نور. إذن الحسنات نستفيد منها، وقراءة القرآن، اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه ايش؟ شفيعا لاصحابه. انت عندما تقرا بين الاذان والاقامه جزء او صفحتين او ثلاث، ماذا تستفيد؟ تستفيد حسنات واعمال صالحه. يوم القيامه ماذا تستفيد اذا عملت بهذه الايات؟ ياتي القران ويشفع لك يوم القيامه، يدافع عنك حتى يدخلك الجنه. إذن القرآن يفيدك، وليس مجرد أوراق، وليس مجرد آيات فقط، آيات من كلام الله عز وجل، نور في حياتك وحسنات في ميزان حسناتك، ويوم القيامة يدافع عنك حتى تطأ بقدمك جنات الخلود. سورة تبارك الذي بيده الملك، سورة واحدة، ما فائدتها يا أخوان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها ونجته من عذاب القبر. يا أخوان، سورة ثلاثين آية، ممكن تحفظ هذه السورة في يوم، ممكن تحفظ فيها، يحفظونها أولادك وبناتك وزوجتك. ليش؟ لكي يكون القبر جنة من جنان الله. ألا يستحق هذا الهدف الكبير أن نفرغ جزء من أوقاتنا لسورة تبارك الذي بيده الملك؟ العبد الفاجر يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، المؤمن يوسع له مد بصره. لاحظ أنت إذا لو كنت خارجا في البر مثلا، آخر شيء يشوفه بصرك، يمكن على حسب أيضا بصرك، يمكن كيلوين ثلاثة كيلو. تخيل في قبرك يوسع لك من كل مكان على مد بصرك. طيب يوم القيامة، تفضل. أين ضمة القبر ليس معناها العذاب. ضمها أن القبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يبين ضيق القبر، إن القبر لضم، يعني قبر يضم، لم يقل يعذب، لم يقل يعني تختلف الأضلاع كما ذكر الأخ. هذه الضمة في البداية، ولكن أول ما ينزل ميت، ولكن بعدما يسأل ويوسع له في قبره ويكمل للإيمان، هذه الضمة تنقلب إلى جنة من جنان الله عز وجل. من المشاهد التي تكون يوم القيامة أن الله يأتي بميزان، هذا الميزان له كفتان، كفة توضع فيه الحسنات وكفة توضع فيه السيئات. طيب، ما فائدة الحسنات في الميزان؟ إذا كانت حسناتك أكثر ماذا يكون في ميزان حسناتك؟ يكون ثقيل. طيب إذا كان ميزان حسناتك ثقيل أين مآلك ومصيرك؟ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، في الآية الأخرى فهو في عيشة راضية. هل نستطيع أيها الأحبة أن نزيد من حسناتنا ونثقل موازيننا أم لا؟ هل لدينا القدرة أم لا نستطيع؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان وين؟ في الميزان. حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب لماذا ما أكثر من هذه الكلمات حتى يوم القيامة يكون ميزاني ثقيل؟ أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة قال حسن الخلق، والأعمال الصالحة كلها ثقيلة عند الله عز وجل، لها قدر كبير. إذا لا تحتقر حسنة، لا تقول الله هذا العمل يعني ما له قيمة، أي عمل صالح ينفعك يوم القيامة لأنه سيوضع في الميزان. وقد يكون هذا العمل اليسير الذي أنت تراه لا قيمة له، قد يكون هو الذي يثقل ميزانك يوم القيامة. أيضا لا تحتقر سيئة، بعض الناس يتساهل في صغائر الذنوب، يقول صغيرة، هي صغيرة، ولكن يوم القيامة قد تكون هذه الصغيرة هي التي تثقل ميزان سيئاتك فيسخط الله عليك فتكون في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. قال وتبسمك في وجه أخيك ابتسامة، ما فيها كلام، الابتسامة رسالة، عندما تبتسم فقط هذه صدقة، هذا لك أجر، فكيف كلام طيب وقرآن وأعمال صالحة متنوعة. طيب، من الأشياء التي تكون يوم القيامة الحوض، الحوض المورود، المكان الهائل الكبير طول شهر وعرض شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، أبيض من اللبن، أطيب من المسك، أحلى من العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يظمى بعدها أبدا. يأتي الناس ويريدون هذا الحوض الكبير للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كل الناس يريدون؟ هناك أناس لا يأتون، ممنوع، الذي منعه من؟ الذنوب والسيئات. إذن أعمالك الصالحة تجعلك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة واحدة، تخيل شربة واحدة فقط، لا يظمأ بعدها أبدا أبدا أبدا. طيب، يوم القيامة يكون هناك جسر يوضع على جهنم، وفي الطرف الآخر ماذا؟ الجنة. جهنم من تحت، وهذا الجسر الذي يسمى الصراط على هذا، على جهنم، الذي يعبر عليه ينجو ويذهب إلى الجنة. في ذلك المكان الذي ينفعك من؟ من ينفعك هناك؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل واحد يقول إيش؟ نفسي نفسي. وذلك المكان مظلم، وتوزع أنوار على حسب نور الإيمان ونصيبك من الحسنات. ماذا قال الله عز وجل؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. أنت الآن في هذه الحياة تجمع نور، يوم القيامة هذا النور يضيء لك الطريق لتعبر عليه. هذا الصراط أيها الأحبة كم طوله كم عرضه؟ طوله على حسب عملك الصالح، أما عرضه فقال صلى الله عليه وسلم أدق من الشعرة. لاحظ، خذ شعرة من رأسك وانظر فيها جيدا، هذا الصراط أدق من هذه الشعرة، وعليه كلاليب، كلاليب الذي عند الجزار الذي يضع فيها اللحم، هذا كلوب، ولكن يوم القيامة طبعا يختلف، كلوب كبير تخطف الناس بذنوبهم. جاء دورك لكي تمر على هذا الصراط، كم مقدار النور الذي عندك؟ كم نور الإيمان الذي تملكه الآن الذي سيضيء لك يوم تقف بين يوم تقف أمام الصراط؟ زد من رصيد النور والإيمان حتى يضيء لك هناك. وضعت قدمك الأولى وشعرت بدقة الصراط، ثم تريد أن ترفع قدمك الأخرى وتعبر، الناس أمامك. قال صلى الله عليه وسلم منهم من يمشي كالبرق وكالريح وكأجاود الخيل، ومنهم من يركض، ومنهم من يحبو، ومنهم من يمشي فيسقط. أنت ممن؟ من أي نوع؟ تقول لا أدري. نعم لا ندري، ولكن إذا قمنا بالأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل فسوف نكون هناك بمعدل جيد من السرعة. قال صلى الله عليه وسلم تسير بهم إيش؟ تسير بهم أعمالهم، أعمالك تدفعك. إذن اللي أعماله قليلة يحبو، اللي أعماله أكثر يسرع، اللي أعماله أكثر كالريح، اللي أعماله أكثر كالبرق، وإذا به في الجهة الأخرى وقد ترك جهنم وابتعد عن طريقها ونجاه الله عز وجل منها. أعظم فائدة من فوائد الحسنات أيها الأحبة، ونختم بها، أنها طريق إلى السعادة الأبدية في جنات الخلود. الجنة كلنا يعشقها ويدعو الله بها، ولكن الجنة الطريق الموصل إليها ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. استغرب الصحابة، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ من يرفض طريق الجنة؟ ماذا قال؟ من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اسأل نفسك سؤال، كم معدل طاعاتك لله عز وجل في كل يوم وليلة؟ أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر في المسجد، هل أطعته أم لا؟ انتبه، هذا طريق الجنة. أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تبر والديك، هل أنت بار بهم أم لا؟ انتبه، هذا طريق الجنة. يا أختاه، الآيات والأحاديث متواترة ومتوافرة بوجوب الحجاب وعدم اللباس الفاتن الضيق والمطرزة والملونة والتي فيها فتنة للرجال، هل استجبت لرسول الله ولنداء الله ولكلام الله أم لا؟ إذا كان هذه الفوائد الحسنات للرجال فهي للرجال وللنساء، إذا كان هناك معاصي يرتكبها الرجال هناك معاصي ترتكبها النساء. دين الله للجميع، ليس هناك شيء للرجال أو للنساء إلا ما خصه الدليل. الجنة للرجال وللنساء، عذاب القبر ونعيم القبر للرجال وللنساء. فيا أختا، عندما تسمعي مثل هذه الكلمات لا تعتقدي وتظني أن الخطاب للرجال. أعمالك الصالحة طريق إلى الله وإلى رضوان الله، والحجاب الذي لا يرضي الله قد يكون هو عذاب لك في قبرك، نسأل الله العافية والسلام. قد تكون محافظة على الصلاة وعلى الأعمال الصالحة الكثيرة، ولكن عندك مشكلة في نمس إزالة شعر الحاجب، أو عندك إشكال في اللبس القصير والفاتن، النقاب الواسع، مكياج العيون، وغيرها من الكبائر التي تقع فيها بعض الخوات دهن الله. لابد أن ننظر إلى الدين بشمولية. إذا أردنا النطأ بأقدامنا في جنات الخلود فلا بد أن نراجع أنفسنا ونحاسبها أي ولا كان. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها أربعة أنهار تجري من تحت القصور، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فيها أعظم لذة وهو التلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل. أتريد الجنة؟ تقول نعم. أعمالك هل هي توصلك إلى الجنة أم لا؟ أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما أسأله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا وإياكم حلاوة مناجاته ولذة الإيمان به، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. أشكركم على إنصاتكم وحضوركم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
الفوائد والعبر وتنازل